نتابع القراءة تحت عنوان الفتنة بالناس. الرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الكافرين في عصره، وكذلك العلماء وحكام العدل. ألا ترى إلى قولهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. سورة الزخرف الآية 31. القريتان هما مكة والطائف، والرجلان هما الوليد بن المغيرة عم أبي جهل من مكة، وأبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي من الطائف. كان الوليد بن المغيرة يسمى ريحانة قريش، فكان يقول: لو كان ما يقول محمد حقا لا نزل علي أو على أبي مسعود. فقال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. سورة الزخرف الآية 32. أي أفقرنا قوما وأغنينا قوما، فإذا لم يكن أمر الدنيا إليهم فكيف يفوض أمر النبوة إليهم؟ فمن فتنة الناس بعضهم ببعض في الدنيا أن يحسد المبتلى المعافى، ويحقر المعافى المبتلى، ويحسد المحروم صاحب النعمة، والصبر أن يحبس كلاهما نفسه، هذا عن البطر وذاك عن الضجر. قال بعض المفسرين في قوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، سورة الفرقان الآية 20، إن هذه الآية نزلت في أبي جهل بن هشام والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن ربيعة والنضر بن الحارث حين رأوا أبا ذر وعبد الله بن مسعود وعمارا وبلالا وصهيبا وعامر بن فهيرة وسالما مولى أبي حذيفة ومهجعا مولى عمر بن الخطاب وجبرا مولى الحضرمي وذويهم، فقالوا على سبيل الاستهزاء: أنسلم فنكون مثل هؤلاء؟ فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء المؤمنين: أتصبرون؟ أي على ما ترون من هذه الحال الشديدة والفقر. فكأنه جعل إمهال الكافرين والتوسعة عليهم فتنة للمؤمنين واختبارا لهم، وحتى يصبر المسلمون أنزل الله فيهم: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. سورة المؤمنون الآية 11 بعد 100. ومما قيل في قوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، أنها نزلت في ابتلاء الشريف بالوضيع، وذلك أن الرجل الشريف إذا أراد أن يسلم رأى الوضيع قد أسلم قبله فأنف وقال أسلم بعده، فيكون له فضل السابقة عليه فيقيم على كفره ويمتنع من الإسلام، فذلك افتتان بعضهم ببعض. وقال الله تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. سورة الأنعام الآية 65 و100. أي خالف بين أحوال عباده فجعل بعضهم فوق بعض في الخلق والرزق والشرف والعقل والقوة والفضل، فجعل منهم الحسن والقبيح والغني والفقير والشريف والوضيع والعامل والجاهل والعالم والجاهل والقوي والضعيف. وهذا التفاوت بين الخلق في الدرجات ليس عن عجز ولا جهل ولا بخل، فإن الله تعالى منزه عن ذلك، وإنما ذلك للابتلاء والامتحان. وقد بيّن الله تعالى ذلك في آخر الآية فقال: ليبلوكم فيما آتاكم، أي ليبتلي الغني في غناه والفقير في فقره، وهكذا ليظهر من الخلق ما يكون عليه الثواب والعقاب. جفاء المخالفين. ومن الفتنة بالناس ما تبتلى به الطبقة الصالحة في كل عصر بسبب استقامتها وصلاحها واتجاهها الخير من جفاء الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأقارب والأصحاب، يعيبون عليهم تمسكهم بدينهم وإحلال ما أحل وتحريم ما حرم، ولزومهم سبيل الاستقامة وتحليهم بالتقوى واتباعهم للسنن، ويحاولون أن يصدوهم عما هم عليه ويصرفوهم عن الاستقامة. ويختلف هذا الابتلاء قوة وضعفا ولينا وعنفا، ففي الحديث الشريف: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، هامش، أي الأشرف فالأشرف والأعلى فالأعلى. انتهى. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الإمام أحمد والبخاري وغيرهما. وحسب هذه الطبقة الصالحة أن تعرف عظيم نعمة الله عليها بالهدى، وتعلم أن ما تلقاه من عتب الناس ولوم الناس مرحلة ابتلاء لا بد منها، ولا بد من الصبر عليها حتى تنقضي، وأن لها أسوة حسنة بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام وبالسابقين الأولين إلى الإسلام. وحسبها أيضا شعورها بأنها في عافية والناس في بلاء، وأنها بالتقوى والاستقامة تنال رضا ربها عز وجل، ومن حظي برضا الله فماذا يضره سخط الناس. في الحديث الشريف: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤونة الناس. رواه الترمذي. فعلى المؤمن الموفق السعيد الذي أرضى ربه عز وجل أن يتمثل بقول القائل: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. الفتنة بالتقليد. ومن الفتنة بالناس فتنة كثير من المسلمين بتقليد الكافرين في معتقداتهم وأعمالهم وأزيائهم. ففي الحديث الشريف: لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن، أي فمن غيرهم، هامش. رواه البخاري ومسلم. انتهى الهامش. فكم في المسلمين اليوم من كفر بدينه الحق لما رأى الأجنبية كفر بدينه الباطل، وكم في المسلمين اليوم من تشبه بالكافرين في كثير من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم ومظاهرهم. قال الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. سورة الجاثية الآية 18. أمره الله تعالى باتباع ما شرع له، ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون. ويدخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته، ويدخل في أهوائهم كل ما يهوونه وكل ما عليه الكافرون من دينهم الباطل. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. سورة الحديد الآية 16. وفي قوله تعالى ولا يكون نهي مطلق عن مشابهتهم، وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم، وقسوة القلوب من آفات المعاصي. فالبعد عن التشبه بالكافرين في شيء من أقوالهم وأفعالهم ومظاهرهم وأهوائهم من المقاصد والغايات التي جاء بها الإسلام. وقديما قالت اليهود في النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. ولما شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيما يجمع به الناس للصلاة قالوا انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك، وذكر له البوق فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود، وذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى. وانصرف عبد الله بن زيد رضي الله عنه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأري الأذان في منامه. رواه أبو داود. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وقال حينئذ يسجد لها الكفار. ونهى عن الصلاة حين تغرب الشمس، وقال حينئذ يسجد لها الكفار. رواه مسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاشتمال بالثوب في الصلاة فقال ولا تشتملوا كاشتمال اليهود. رواه البيهقي. ونهى صلى الله عليه وآله وسلم رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال إنها صلاة اليهود. رواه الحاكم. وفي رواية لا تجلس هكذا، إنما هذه جلسة الذين يعذبون. رواه أحمد. وقد سن النبي صلى الله عليه وسلم للصائم طعام السحور وقال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما رأى اليهود والنصارى تعظم هذا اليوم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. وفي الحديث الشريف خالف المشركين أحف الشوارب وأوف اللحى. رواه البخاري. جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس. رواه مسلم. لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف والإشارة. رواه النسائي. نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. رواه الترمذي. من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أبو داود. ثبت بهذا كله أن مخالفة الكفار وترك التشبه بهم من مقاصد الشريعة الإسلامية العليا، فعلى المسلمين رجالا ونساء أن يراعوا ذلك في شؤونهم كلها. ولا تظنن أن هذه المخالفة أمر تعبدي محض، لا، بل هو معقول المعنى واضح الحكمة. فقد قال العلماء رضي الله عنهم إن بين الظاهر والباطن ارتباطا لا شك فيه، وإن للظاهر في الباطن تأثيرا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وإن كان ذلك مما قد لا يشعر به الإنسان في نفسه ولكن قد يراه في غيره، وذلك مما يشهد به الحس والتجربة. حتى أن الرجلين إذا كانا من بلد واحد ثم اجتمع في دار للغربة كان بينهما من المودة والموالاة والائتلاف أمر عظيم. فلينتبه لهذا المسلمون اليوم، وليحذروا تقليد الكافرين في شأن من شؤونهم، وليعملوا على إحياء سنن نبيهم صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الشريف من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. رواه الترمذي. المسلم يعتز بالإسلام. إن المسلم الحق يعتز بإسلامه ويفخر بإيمانه ويتمسك بدين الله وسنة رسول الله ويشعر بعظيم نعمة الله فيما هداه إليه ويربأ بنفسه أن يكون تبعا لغيره في مظهر من مظاهره أو في عمل من أعماله. كيف لا وقد أنعم الله عليه بالقدوة الصالحة والأسوة الحسنة في شخص رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سورة الأحزاب الآية 31. الفتنة بالخير والشر. قال الله تعالى: ونذلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. سورة الأنبياء الآية 30. وقد كان قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية هي 21 من سورة الأحزاب وليس 31. ونبلوكم بالشر والخير فتنة أي ونختبركم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر وما تحبون وما تكرهون لننظر كيف شكركم فيما تحبون وكيف صبركم فيما تكرهون. وإلينا ترجعون للجزاء بالأعمال خيرها وشرها. وقال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. سورة الحج الآية 11. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله فتشاءم بالإسلام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقلني. فقال: إن الإسلام لا يقال. فقال: إني لم أصب في ديني هذا خيرا ذهب بصري ومالي وولدي. فقال: يا يهودي، إن الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والفضة والذهب. فأنزل الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين صالح. فإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: دين سوء. وقال المفسرون: نزلت هذه الآية في قوم من الأعراب كانوا يقدمون المدينة مهاجرين من باديتهم، فكان أحدهم إذا قدم المدينة فصح بها جسمه ونتجت بها فرسه مهرا وولدت امرأته غلاما وكثر ماله قال: هذا دين حسن وقد أصبت فيه خيرا واطمأن له. وإن أصابه مرض وولدت امرأته جارية ولم تلد فرسه وقل ماله قال: ما أصبت منذ دخلت في هذا الدين إلا شرا، فينقلب عن دينه وذلك هو الفتنة. ومعنى قوله على حرف على وجه واحد، وهو أن يعبده على السراء دون الضراء. ولو عبد الله على الشكر في السراء والصبر على الضراء لما عبده على حرف واحد. وقال بعضهم: معنى على حرف أي على شرط، وذلك أن شيبة بن ربيعة قال للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يظهر أمره: ادعو لي ربك أن يرزقني مالا وإبلا وخيلا وولدا حتى أؤمن بك وأعد إلى دينك. فدعا له فرزقه الله عز وجل ما تمنى. ثم أراد الله تعالى فتنته واختباره وهو أعلم به، فأخذ منه ما كان رزقه به بعد أن أسلم فارتد عن الإسلام. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية وبين هذا بقوله: فإن أصابه خير اطمأن به، أي إن أصابه صحة جسم ورخاء معيشة رضي وأقام على دينه، وإن أصابته فتنة أي خلاف ذلك مما يختبر به انقلب على وجهه أي ارتد فرجع إلى وجهه الذي كان عليه من الكفر. وقال تعالى في المنافقين: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. سورة التوبة الآية 26. يفتنون أي يختبرون بالقحط والشدة وبالأمراض والأوجاع وبالغزو والجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيختلفون فيفتضحون بإظهار نفاقهم ويرون ما وعد الله به نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من النصر. وقال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هامش سورة الفجر الآيتان 15 و16. أي يظن الإنسان بجهله أن الكرامة بكثرة المال في الدنيا وأن الهوان بقلته، فرد الله على ذلك فقال: كلا لم أبتله بالغنى لكرامته ولم أبتله بالفقر لهوانه، فالإكرام والإهانة لا يدوران على ساعة الرزق وقلته، ولكن الغنى والفقر بتقدير الله جل جلاله وحكمته، فقد يوسر على الكافر أو العاصي لا لكرامته، ويضيق على المؤمن أو الطائع لا لهوانه لكن للاختبار، وإنما يكرم الله المرء بطاعته ويهينه بمعصيته. وقد يعطي الله تعالى الإنسان في الدنيا ما يحب ليختبره أيشكر أم يكفر، وقد يقدر عليه ما يكره ليختبره أيصبر أم يضجر. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سورة البقرة الآيتان 55 و 156. أخبر الله تعالى أنه مبتل عباده بما ذكر لإظهار الطائع من العاصي والمؤمن من الكافر، لا ليعلم شيئا لم يكن عالما به، فإنه سبحانه وتعالى عالم بجميع الأشياء قبل كونها وحدوثها. ومن الحكمة في تعريف الله تعالى إيانا بهذا الابتلاء هي أن العبد إذا علم أنه مبتلى بشيء وطن نفسه على الصبر، فإذا نزل به ذلك البلاء لم يجزع. الفتنة بالملك والجاه والمظاهر. قال الله تعالى في فرعون: ونادى فرعون في قومه فقال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. سورة الزخرف الآية 51. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى كسرى ملك الفرس يدعوه فيه إلى الإسلام، فلما وصل إليه الكتاب مزقه استكبارا، ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبره قال: مزق الله ملكه كل ممزق. واستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت مملكته أقرب الممالك سقوطا. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى هرقل ملك الروم كذلك، فلما وصل إليه الكتاب قال: انظروا لنا أحدا من قومه نسأله عنه. فجيء إليه بأبي سفيان وذلك قبل إسلامه مع رجال من قريش، فسأله هرقل عن أمور كثيرة وأجابه أبو سفيان، وتحقق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صده الملك عن اتباعه حين لم يطاوعه عظماء الروم في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الشريف: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. يتجلجل أي يغوص فيها وينزل. وفي حديث آخر: لا يزال الرجل يذهب بنفسه، أي يرتفع ويتكبر، حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. رواه الترمذي. وقال تعالى في وصف المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. سورة المنافقون الآية الرابعة. ومر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس هذا، والله حري أي جدير، إن خطب أن ينكح أي يزوج، وإن شفع أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل آخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. رواه البخاري ومسلم. وفي الحديث الشريف: إنه لا يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. رواه البخاري ومسلم. وكم في الناس من يفتنه الملك فيظلم ويطغى ويفتك ويبطش ويأكل أموال الناس بالباطل، فلا يطول به زمن حتى تدول دولته وتذهب صولته ويصير إلى ذل وهوان بعد عز وجاه وملك. وإذا امتد به زمن واستدرجه الله من حيث لا يعلم ومده الله في الضلالة، صار إلى أجله المحتوم، فانتقل من بهجة القصر إلى ظلمة القبر. ففي الحديث الشريف: إن الله لا يملي للظالم أي يمهله، فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. سورة هود الآية 200. وكم في الناس من تفتنه المظاهر فيتعالى على الناس في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه ومركبه، فيسلبه الله النعمة وينزل به النقمة، فيرى أن ما كان فيه غرور واهم وحلم حالم. الفتنة بالأموال والأولاد والنعم. قال الله تعالى: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. سورة الزمر الآية 49. فقوله تعالى بل هي فتنة، يعني النعم التي أوتيها الإنسان هي فتنة له يختبر بها ويمتحن. وقال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. سورة التغابن الآية 15. فالأموال والأولاد فتنة وبلاء واختبار، إذ قد تحمل الناس على كسب المحرم ومنع حق الله تعالى. وإنما كانت الأموال والأولاد فتنة لأن الإنسان لا يخلو من اشتغال القلب بالأموال والأولاد. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعفران، فنزل صلى الله عليه وسلم فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله عز وجل، إنما أموالكم وأولادكم فتنة.
نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. رواه الترمذي وغيره. وقال الشاعر: وإنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، إذا هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني من الغمض. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يقولن أحدكم اللهم اعصمني من الفتنة، فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتمل على فتنة، ولكن ليقل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. وفي قصة الخضر وموسى عليهما الصلاة والسلام قوله تعالى: فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، سورة الكهف الآية 74. ولما أراد أن يفارقه بين له علة قتله فقال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الآيتان 81 و 81 سورة الكهف. إلى أن قال: وما فعلته عن أمري، من الآية 82. فذكر أن قتله الغلام كان بأمر الله عز وجل وإلهامه، خشية أن يفتن أبويه المؤمنين وأن يحملهما حبه على أن يتبعاه على دينه. قال المفسرون: إن الغلام الذي قتل فرح به أبواه حين ولد وحزن عليه حين قتل، ولو بقي لكان فيه هلاكهما، فليرضى العبد بقضاء الله تعالى، فإن قضاء الله تعالى للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب. فليعتبر المسلمون اليوم بهذا، فكم فيهم من فتن بأولاده فأقرهم على ترك الطاعات وسكت عنهم في فعل المعاصي والمخالفات، بل واتجه معهم في مذاهب كفر وضلال. وكم فيهم من فتن ببناته فخرجن سافرات عاريات وأقرهن على الانطلاق من قيود الحلال والحرام وانساق معهن في تيارات المعاصي والآثام. ما وقع لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. ومن الفتنة بالأموال والأولاد ما وقع لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعوتب عليه في القرآن الكريم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. يثقفوكم أي يلقوكم ويظفروا بكم ويتمكنوا منكم. الآيات من سورة الممتحنة من الآية الأولى إلى الثالثة. عن علي كرم الله وجهه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال: إيتوا روضة خاخ، موضع بين مكة والمدينة، فإن بها ضعينة امرأة مسافرة في هودج معها كتاب، فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا فإذا نحن بالمرأة، فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لا نلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها أي ضفائرها، جمع عقيصة أو عقصة، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيره إليهم حين نقضوا العهد بعد صلح الحديبية. وكان مما فيه: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه إليكم بجيش كالليل يسير كالسيل، وأقسم بالله لو لم يسر إليكم إلا وحده لأظفره الله بكم وأنجز له موعده فيكم، فإن الله وليه وناصره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال: لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، أي كان حليفا لهم، ولم يكن من أنفسها، وكان ممن معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النسب أن أتخذ فيهم يدا، أي صنيعة يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، الآية. رواه مسلم. ما وقع لأبي لبابة رضي الله عنه. ومن الفتنة بالأموال والأولاد ما وقع لأبي لبابة رضي الله عنه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. سورة الأنفال، الآيتان 27 و28. لما رأى بنو قريظة من اليهود أنهم غدروا بالمسلمين يوم الأحزاب في غزوة الخندق، تحصنوا بحصونهم بعد انصراف الأحزاب، فحاصرهم المسلمون 25 ليلة. ولما رأوا ألا مناص من الحرب، وأنهم إن استمروا على الحصار ماتوا جوعا، طلبوا من المسلمين أن ينزلوا على ما نزل عليه بنو النضير من الجلاء بالأموال وترك السلاح، فلم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، فطلبوا أن يجلوا بأنفسهم من غير أموال ولا سلاح، فلم يرضى أيضا، وقال: لابد من النزول والرضا بما يحكم عليهم خيرا كان أو شرا. فقالوا له: أرسل لنا أبا لبابة نستشيره. وكان أبو لبابة أوسيا من حلفاء بني قريظة، لهم بينهم أموال وأولاد، فلما توجه إليهم استشاروه في النزول على حكم الرسول، فقال لهم: انزلوا. وأومأ بيده إلى حلقه يريد أن الحكم الذبح. ويقول أبو لبابة: لم أبارح موقفي حتى علمت أني خنت الله ورسوله، فنزل من عندهم قاصدا المدينة خجلا من مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربط نفسه في سارية من سواري المسجد حتى يقضي الله فيه بأمره. ولما سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بما فعل، فقال: أما لو جاءني لاستغفرت له، أما وقد فعل ما فعل فنتركه حتى يقضي الله فيه. ثم إن بني قريظة لم يروا بدا من النزول على حكم الرسول، فحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه فحكم بالقتل. ثم تاب الله على أبي لبابة بقوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. سورة التوبة، الآية 200. وقد عاهد الله أن يهجر ديار بني قريظة التي حصلت فيها هذه الذلة. اللهو بالأموال والأولاد عن طاعة الله. ومن الفتنة بالأموال والأولاد اللهو بها عن طاعة الله وذكر الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سورة المنافقون، الآية 9. من الأزواج والأولاد أعداء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. سورة التغابن، الآيتان 14 و15. قال المفسرون: نزلت في عوف بن مالك الأشجعي كان ذا أهل وولد، وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه فقالوا: إلى من تدعنا؟ فيرق لهم فيقيم ويقعد عن الجهاد. فنزلت الآية منبهة لذلك، محذرة من الركون إلى الأزواج والأولاد. وروي أنها نزلت في رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا الناس قد فقهوا في الدين وتعلموا أحكامه وهموا أن يعاقبوهم، فكان يقول أحدهم: لأرجعن إلى الذين كانوا ينهون عن هذا الأمر فلأفعلن ولأفعلن. فأنزل الله عز وجل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. قال العلماء رضي الله عنهم: هذا يبين وجه العداوة، فإن العدو لم يكن عدوا لذاته، وإنما كان عدوا بفعله. فإذا فعلت الزوجة والولد فعل العدو كانوا أعداء، ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين طاعة ربه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإيمان فقال له: أتؤمن وأتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه فآمن، ثم قعد له على طريق الهجرة فقال له: أتهاجر وتترك مالك وأهلك؟ فخالفه فهاجر، ثم قعد له على طريق الجهاد فقال له: أتجاهد فتقتل نفسك فتنكح نساؤك ويقسم مالك؟ فخالف فجاهد فقتل، فحق على الله أن يدخله الجنة. رواه البخاري. قال العلماء: وقعود الشيطان الوارد في الحديث يكون بوجهين، أحدهما يكون بالوسوسة، والثاني بأي يحمل على ما يريد من ذلك الزوجة والولد والصاحب. قال الله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. سورة فصلت، الآية 25. وفي الحديث الشريف: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. رواه البخاري وابن ماجة والحاكم. هامش: الخميصة كساء أسود مربع له أعلام وخطوط، والقطيفة دثار له أهداب، والدثار ما يلبس فوق الشعار، وانتكس عوده المرض كما بدأ به أو انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة. شيك أصابته شوكة، فلا انتقش أي فلا خرجت شوكته بالمنقاش. انتهى الهامش. تنبيه: كما أن الرجل يكون له ولده وزوجته عدوا، كذلك المرأة يكون لها زوجها ولدها عدوا بهذا المعنى بعينه. فإن قوله تعالى: من أزواجكم، يدخل فيه الذكر والأنثى، والآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد. ومن ذلك السكوت عن الولد إذا قعد عن فريضة من فرائض الله أو ارتكب معصية من معاصي الله، وإقرار الزوجة والبنات على التبرج والتكشف والسفور والاختلاط المحرم بين الرجال والنساء، والاختلاط الذي يقع في بيوت كثير من المسلمين اليوم حتى في بيوت بعض الصالحين منهم. وكذلك سماع آلات اللهو وإقرار نسائه على مخالطة المتبرجات والسافرات ومماشاتهن في الشوارع والطرقات ومجالستهن في المجامع والضيافات. فتنة قارون. ومن الفتنة بالمال ما وقع لقارون. قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. همش: أي تميلهم بثقلها. انتهى. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هامش: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي لا يسألون سؤال استعتاب واسترضاء، كما قال تعالى ولا هم يستعتبون، الآية 35 في سورة الجاثية، وكما قال فما هم من المعتبين، الآية 24 من سورة فصلت. وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ لقوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، سورة الحجر الآيتان 92 و93. وانتهى الهامش. نواصل قراءة ما تبقى من الآيات الكريمات في سورة القصص. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. سورة القصص الآيات من 76 إلى 83. كان قارون ابن عم موسى عليه الصلاة والسلام، وآتاه الله تعالى ما وصف من الغنى والمال، فبغى على قومه واستخف بهم بكثرة ماله وولده، فنهاه المؤمنون من بني إسرائيل عن الفرح بالدنيا والبطر بالمال، وأرشدوه إلى أن يطلب فيما أعطاه الله من الدنيا الدار الآخرة، فإن من حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في الآخرة لا في التجبر والبغي، على ألا يضيع حظه من الدنيا والتمتع بحلالها. فلم ينتفع قارون بموعظة الصالحين من قومه، وادعى أن ما رزق من الغنى إنما رزقه ببراعته ومعرفته بوجوه التجارة والمكاسب، ونسي أن الله تعالى هو الذي سهل له الكسب وأعطاه هذا الغنى. فلما خرج على قومه في زينته تمنى الضعفاء أو الذين لم يؤمنوا بالآخرة أن يكونوا مثله في الغنى والترف، فوعظهم الأحبار وذكروهم بالآخرة التي ينبغي أن يرغب بها المؤمنون. ثم كان جزاء قارون أن خسف الله تعالى به وبداره وأمواله الأرض وكان من الهالكين. وندم الذين تمنوا أن يكونوا مثله وعرفوا نعمة الله عليهم بالإيمان والرحمة والعصمة من مثل ما كان عليه قارون من البغي والبطر. فتنة ثعلبة. ومن الفتنة بالمال ما وقع لرجل من الأنصار يقال له ثعلبة بن حاطب، وقيل غيره على حسب روايات هذه الفتنة وعلى حسب درجة صحتها. قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. سورة التوبة الآيات من 75 إلى 78. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال جاء ثعلبة بن حاطب الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. ثم أتاه بعد ذلك فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني مالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لك في رسول الله أسوة حسنة، والذي نفسي بيده لو أردت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة لسارت. ثم أتاه بعد ذلك فقال يا رسول الله أدعو الله أن يرزقني مالا، والذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق ثعلبة مالا. قال: فاتخذ غنما فنمت كما ينمى الدود، فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها ونزل واديا من أوديتها وهي تنمى كما ينمى الدود، فكان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ويصلي في غنمه سائر الصلوات، ثم كثرت ونمت حتى تباعد عن المدينة فصار لا يشهد إلا الجمعة، ثم كثرت ونمت حتى تباعد عن المدينة أيضا حتى صار لا يشهد جمعة ولا جماعة. فكان إذا كان يوم الجمعة خرج فتلقى الناس يسألهم عن الأخبار، فذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: ما فعل ثعلبة؟ فقالوا: يا رسول الله، اتخذ ثعلبة غنما ما يسعها واد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة. فأنزل الله تعالى آية الصدقة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني سليم ورجلا من بني جهينة وكتب لهما أسنان الصدقة وكيف يأخذان، وقال لهما: مر على ثعلبة بن حاطب ورجل من بني سليم فخذا صدقاتهما. فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسأله الصدقة وأقرأه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، انطلق حتى تفرغ ثم عودا إلي. فانطلق وسمع بها السلمي فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة، ثم استقبلهما بها، فلما رأياها قال: ما هذه عليك؟ قال: خذاها فإن نفسي بذلك طيبة. فمر على الناس وأخذ الصدقات، ثم رجع إلى ثعلبة فقال: أروني كتابكما. فقرأه ثم قال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، اذهبا حتى أرى رأيي. قال فأقبلا، فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يتكلما: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة. ثم دعا للسلمي بخير فأخبراه بالذي صنع ثعلبة، فأنزل الله تعالى فيه: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله الآيات. وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال: يا ويح ثعلبة، لقد أنزل الله فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته، فقال: إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك. فجعل يحثو على رأسه التراب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عملك، قد أمرتك فلم تطعني. فلما أبى أن يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقته رجع إلى منزله، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى أبا بكر فقال: اقبل صدقتي. فقال أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا لا أقبلها. فقبض أبو بكر ولم يقبلها منه. فلما ولي عمر أتاه فقال: اقبل صدقتي. فقال: لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر فأنا لا أقبلها منك. ثم ولي عثمان فأتاه فلم يقبلها منه وهلك في خلافة عثمان. رواه البغوي والطبري. قال بعض العلماء: إنما لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة ثعلبة لأن الله تعالى منعه من قبولها منه مجازاة له على إخلافه ما عاهد عليه، وإهانة له على قوله إنما هي جزية أو أخت الجزية، فلما صدر هذا القول منه ردت صدقته عليه إهانة له، وليعتبر غيره به، فلا يمتنع من بذل الصدقة عن طيب نفس بإخراجها، ويرى أنها واجبة عليه وأنه يثاب على إخراجها ويعاقب على منعها. ومن الفتنة بالمال ما وقع لأحد الأخوين اللذين وردت قصتهما في سورة الكهف. قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكن أصلها لكن أنا فحذفت الألف من أنا للتخفيف وأدغمت إحدى النونين في الأخرى وحذفت ألف أنا في الوصل وأثبتت في الوقف انتهى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا سورة الكهف الآيات من 32 إلى 43 كان هذان الأخوان شريكين ثم اقتسم المال فصار لكل واحد منهما 3000 دينار فاشترى المؤمن منهما عبيدا وأعتقهم وكسى العراة وأطعم الجياع وبنى مساجد وفعل خيرا وأما الآخر فنكح بماله نساء ذات يسار واشترى دواب وبقرة فاستنتجها فلمت له نماء مفرطة واتجر بباقي ماله فربح حتى فاق أهل زمانه غنا انتهى الشريط 3 من كتاب الفتن وله بقية على الشريط 4.